ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. نحن الليلة إن شاء الله تعالى على موعد مع الدرس الثاني في سلسلتنا ثبت قلبي. وقد تكلمنا في المجلس الفائت عن أهمية الثبات، وعن علة اختيارنا لهذه السلسلة الكريمة المباركة التي أزعم أننا نحتاج إليها في هذه الأوقات أشد الاحتياج، خاصة مع تزاحم الفتن وكثرتها، ومع تشاكل المشكلات التي تنزل بنا وبأمتنا تترى. ومجلسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يحمل عنوانا هاما حول الثبات على الإسلام، لماذا وكيف. نحن نعيش أيها الكرام المسلمون في عصر المتناقضات، وكما ذكرت نعيش عصر العولمة والعلماء والعوالم. في هذا العصر حدث عندنا نوع من أنواع التخبط، بل نرى كثيرا من الناس اليوم لا سيما من المتدينين أصابهم ما أصابهم من فتن، ونزل بهم ما نزل من المحن عياذا بالله تعالى. فكانت النتيجة أن كثيرا من هؤلاء قد تنكبوا عن الصراط المستقيم. وصرنا نسمع في هذه الأيام وفي تلك الليالي عمن ألحد وعمن أنكر وجود الله تبارك وتعالى، وانتشرت هذه الظاهرة انتشارا واضحا بينا في كثير من البلدان، وصار عاديا على أسماع البعض أن يسمع أن فلانا قد تنكب طريق الدين، وأن علانا قد انتكس. فلان كان يصلي صار لا يصلي، فلانة كانت محتجبة خلعت حجابها، فلان كان يغض بصره صار الآن يطلق بصره في السر والعلن، فلان يتعامل بالربا، فلان يأكل أموال الناس بالباطل، فلان يعمل في الأعمال المحرمة أو المشبوهة أو المختلف في حكمها. هذا كله يا إخوة يعني أن كثيرا من الناس تنازل عن ثوابته ومبادئه. لهذا كان مجلسنا الثبات على الإسلام، لماذا وكيف. نبدأ مجلسنا بمدخل هام نقول فيه: فطر الإنسان السوي على التطلع لإله ولدين. فالإنسان السوي لا بد له من خالق رازق مالك يذل له ويرغب إليه ويرهب منه، كذلك فلا بد له من دين يتدين به، سواء كان هذا الدين حقا أو باطلا. هذه هي الفطرة السوية التي فطر عليها الإنسان. ولهذا كثيرا ما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى عن الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية، نقرأ قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فجعل سبحانه الإسلام دين كل نبي أرسله وعقيدة كل إنسان أراد هدايته. ولما ارتضى الله تبارك وتعالى للناس دين الإسلام أكمله وتممه، وفي هذا قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو سبحانه كما تفضل على جميع خلقه بنعمة الخلق والإيجاد، تفضل عليهم بنعمة الهداية والإرشاد، ثم شرح صدور من شاء من عباده فهداهم إلى دين الحق وطريق الصدق. وفي هذا قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكان انشراح الصدر للإسلام علامة على صحة وسلامة الفطرة. قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأصل، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفطرة السليمة من أعظم البواعث على التدين بدين الحق وهو الإسلام. أما إذا انتكست الفطرة وشذ أصحابها وأربابها فإنهم يأخذون بتلابيب النفس يا شباب إلى الهلكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الأصل أنه ما من إنسان فطر إلا وبفطرته يطلب أن يعرف إلها وأن يسير وفق شرائع هذا الإله. ودي مسألة هامة جدا، ودي مسألة يحتاج كثير من إخواننا الشباب اللي بيقعدوا كتير على الإنترنت إن هم يفهموها ويدركوها، اللي هي حقيقة العالم بغير دين، وماذا لو وجد العالم بلا دين. الجماعة الملاحدة والجماعة العالميين أو العلمانيين بيقولوا إن الأديان دي مصيبة ابتليت بها الشعوب، وكانوا بيعبروا تعبير أدق شوية بيقولوا: الدين أفيون الشعوب. وطبعا هم أساتذة في الأفيون والحشيش والبنجو والخمرة والترامادول بكل أنواع، واخد بالك؟ فهم عايزين يعني من باب رمتني بدائها وإيه وانسلت، فبيقولوا الدين أفيون الشعوب، لأن الدين ده بينغص على الإنسان حياته، وبسبب الدين بتنشأ الصراعات وبتنشأ المشاكل والقصص دي كلها. طب الحل إيه؟ نمشي بلا دين، نمشي على حل شعرين،
الكلام ده ضد الفطرة، الكلام ده ضد الفطرة المستقيمة. ولو حضرتك عايز ترجع في هذه المسألة، هناك بحث صغير بس جميل قوي، يعني بحث كده عايزك تبقى ايه، تبقى دماغك مستريحة كده وذهنك يقظ علشان تقرأه وتستمتع بيه، اسمه الدين للشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى. الشيخ محمد عبد الله دراز ده من كبار علماء الأزهر الشريف رحمة الله تعالى عليه، وده بقى من الجيل اللي هو الجيل الكبار بقى، اللي هو جيل الشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي والشيخ جاد الحق، واخد بالك، والناس الأفاضل دول. فعمل بحث جميل قوي عن قضية الدين وحاجة الإنسان إلى الدين، وصلت؟ فدي مسألة مهمة جدا. الشاهد أن الإنسان بفطرته بحاجة إلى إله وبحاجة إلى تشريع، فإذا استقامت هذه الفطرة اختارت الإسلام بغير قيد أو شرط أو إكراه أو إجبار. أخي بالك، لما النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه في ليلة الإسراء الخمر واللبن، اختار النبي بفطرته اللبن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف الموجود، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة. تأخذتوا بالكم ان ده شيء طبيعي، ان انت اخترت ما يتلائم وما يتواءم مع الفطرة، فاذا انتكست الفطرة كان أشد أنواع الانتكاسات. رخر دلوقتي أعداء الله قاعدين يضربوا في الفطرة، مش بيضربوا في الشرائع أو العقائد، لا، ده هو شغال دلوقتي في تدمير أهم جزء في الإنسان أو أهم أصل في الإنسان، ألا وهو الفطرة. إذا كان الإسلام هو الدين الحق الموافق للفطرة البشرية والموافق للعقول السوية، وهو الدين الذي ارتضاه الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن قبل ارتضاه الله تعالى للأولين والآخرين، ترى فما المراد بمصطلح الإسلام وما حقيقة دلالته؟ وهذه مسألة هامة جدا. كثير من الناس الآن ولد مسلما بس هو أبيض يا ورد، كل معلوماته عن الإسلام محمد نبينا، أمه أمينة، أبوه عبد الله، مات ما رآه، جد اللي رباه. دي حقيقة، يعني أنتوا بتضحكوا بس هي دي الحقيقة، وحتى الكلام ده تقريبا هيمسحوه قريبا كمان من الحضانات، عشان تبقى الحضانات بتتربى الأولاد فيها على المواطنة، واخد بالك، يبقى محمد وجرجس حاجة واحدة، ونجيب لهم ايه، أنشودة عبد السلام واحمد عامر، يعني نربي العيال من بدري كده عشان يعني يطلعوا ايه حاجة محترم. فطبعا الناس تعرفش حاجة عن الإسلام. فلما نقول النهاردة احنا عايزين نقول الثبات على الإسلام، يعني الإسلام أصلا، قالوا الإسلام في اللغة، شوف بقى الكلام اللي جاي لأنه كلام رائع، الإسلام في اللغة له عدة معان تدور حول السلم والاستسلام والانقياد والطاعة والقبول والخضوع والإخلاص، كل ما ذكر داخل في معنى كلمة سلمة. واخد بالك، جميل. والمسألة دي مبسوطة في كتاب لسان العرب لابن منظور ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، ده كلام جميل. يقوم العلماء ياخدوا هذه المعاني ويقولوا الإسلام في خطاب الوحي قرآنا وسنة يطلق يوافق المعاني المذكورة اللغوية، ولكن يزيد بمعنيين اثنين. المعنى الأول وهو المعنى العام أو الإسلام العام، ويقصدون به دين جميع الأنبياء. يبقى الإسلام العام ده دين جميع الأنبياء والمرسلين الذي شرعه على ألسنة رسله وأنبيائه من لدن آدم وإلى قيام الساعة. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد قال الله تبارك وتعالى على لسان نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم ويعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال على لسان نبي الله يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال أيضا على لسان نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال أيضا على لسان نبي الله عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. إذن الإسلام العام أو الإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شرائعهم العملية من نبي إلى نبي ومن زمان إلى زمان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وصلت؟ ده المقصود بالدين الواحد أو المعنى العام لكلمة الإيه؟ لكلمة الإسلام. أما المعنى الثاني وهو الإسلام الخاص، عرفه أهل العلم فقالوا: هو الاستسلام بالتوحيد الخالص لله والاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبراءة من الشرك. الله، كم مرة؟ يبقى الإسلام بالمعنى الخاص هو الاستسلام بالتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى وحقيقة دلالة مصطلح الإسلام، سواء كانت دلالة لغوية أو كانت دلالة إيه؟ اصطلاحية شرعية. واخد بالك لما تيجي تقرأ مثلا في قول الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، الآية، هذه الآية فيها دلالة على أن الإسلام هو استسلام مطلق للمشرع. عشان كده تلاقي مثلا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته يقول: ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا هو معنى الإسلام اصطلاحا عند علماء المسلمين. فيقول: هو الاستسلام بالتوحيد الخالص لله والاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قيد أو إيه أو شرط، من غير انتقائية، من غير انتقائية، والبراءة من الشرك وأهله، اللي احنا بنسميه تحقيق الولاء والبراء. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. من أجل ذلك نجد أن الأمة المسلمة أمة واحدة وموحدة عبر 13 قرنا من الزمان. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأمة الإسلام هي الأمة التي حققت الإسلام بمعنيي العام والخاص، صح ولا لا؟ لأنها آمنت بجميع رسالات الأنبياء والإيه؟ والمرسلين، صح ولا لا؟ وزادت على ذلك أنها حققت الإسلام بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الخاص الذي أشرت إليه. فالحمد لله على ما شرف به أمة النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار لخير دين وخير نبي وخير كتاب وخير أمة. إذا كان الأمر كذلك، كان التدين بالإسلام منة من الله تبارك وتعالى علي وعليك، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالتدين بدين الإسلام نعمة لا تضاهيها نعمة. قال ربي عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أهل العلم: فمن أسلم وحسن إسلامه فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة، لأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. أنت متأكد من الحكاية دي؟ مش كله عند العرب صابون؟ عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي وكل اللي نبي صلى عليه. إيه رأيكم في الكلام ده؟ لا، شو هم قاعدين يقولوا لكم الكلام ده؟ لا، نحن نقول أنه من لم يسلم لن يدخل الجنة. يطلع بقى اسمه نتنياهو، يطلع اسمه محمد، اسمه مين، يطلع اسمه ابو صليب، يطلع اسمه مش عارف ايه، لو لم يسلم لن يدخل الجنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو النعمة الحقيقية التي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو النعمة العظمى التي تساعد المسلم على الكمال ورفض النقص. والإسلام هو الذي يعرف الإنسان المسلم دوره في الوجود وكرامته على ربه. فالإنسان بدون الإسلام كالأنعام السائمة، بل هو أضل، لأنه بدل نعمة الله كفرا. فحق لنا أن نفرح بإسلامنا، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جماهير المفسرين على أن فضل الله الإسلام وأن رحمته السنة. فإذا جمع الله لك يا عبد الله بين الإسلام والسنة فقد أفلحت وأنجعت، والنجاع أعلى من النجاح، فهو نجاح وزيادة، واخد بالك أنت؟ يبقى أنت لما تبقى مسلم وسني كمان أبشر يا عم، من مثلك بقى؟ من لي بمثل سيرك المدلل يمشي الهوين ثم يجي في الأول، واخد بالك أنت إزاي؟ سبحان الله العظيم. بس خد بالك عشان ما تتمرعش، يعني على حسب البصائر وعلى حسب النور في البصيرة يكون الفرح بالإسلام. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا قال أولو العرفان: لا يدرك حقيقة نعمة الانتساب لهذا الدين ولا يقدرها قدرها من لم يعرف الجاهلية وويلاتها في التصور والاعتقاد وواقع الحياة. الإنسان الذي خرج في قرية يسمع فيها الأذان ليل نهار، ويرى فيها لحى كثيرة، ويرى فيها شيوخا يعلمون الناس دينهم ويحفظونهم آيات كتاب الله تبارك وتعالى، مش شايف النعمة، مش شايفها، قاعد هو فيه يعني إسلام إيه اللي فيه، نعمة إيه يا جدع، واخد بالك؟ وبالذات بقى لو صاحبنا زي القرع يمد البر، مفهمينه، حاطين مدينه حقنة كده عن طريق الميديا الإعلامية العلمانية، يقولوا شوف بقى، يقوموا جايبين صورة مثلا لقرية الترعة بتاعتها طلع بقى إيه بخيراتها بقى ببراغتها ببلاويها بقى، واخد بالك؟ وجايب لك شارع مثلا في فيينا، ويقوم مصورهم بقى وحط الصورتين، يقول لك شفت بقى احنا عايزين نعمة الإسلام، قصده يعني ايه، ويشاور على الصورة دي، ومش عايزين الكفار اللي فين اللي هنا، هي دي نعمة الإسلام يا كذاب؟ هو انتوا طبقتوا الإسلام؟ ده احنا من يوم ما شفنا العلمانية معاكم ما شفناش غير البراغيث والأمل والهم الأسود، واخد بالك؟ انتوا بتعكسوها، تكذبوا على الناس، يا هم عامة قوم بهت كذابين، ما فيش مشكلة، انما انا عايزك تاخد بالك كويس من اللي انا بقوله وتنتبه لهذا الأصل، عشان ما حدش يضحك عليك ويقلب لك الحق باطل ويستغل سذاجتك الفكرية، عفوا يعني. لا يعرف نعمة الانتساب للإسلام من لا يعرف أو يعاني من ويلات الضلال والعمى وويلات الحيرة والهوى وويلات الضياع والتمزق التي تسيل بها شعاب الجاهلية في كثير من الأزمنة والأمكنة، بل ولا يدرك قيمة الإيمان إلا من نظر من عل إلى أمم الأرض وهم يتخبطون خبط عشواء لا يعرفون ما السبيل وما النجاة. رخر الواحد يا إخوة لما يسمع عن فلان من كبار مشاهير الممثلين في دولة من الدول الغربية، يا ريت شاذ حتى عقد زواجه أعزكم الله على حمار، أي والله العظيم. ولا عجب، في الهند الجماعة الهندوس لما يجد البقرة الأم الإله دخلة ماشية في الشارع يوقف الطريق ويوقف المكان، ولو في عربيات ينزلوا من العربيات ويسجدوا للبقرة الأم، ولو البقرة الأم ادتهم نفحة من نفحاتها، أي والله، يبقى في قمة سعادته. ليه بقى؟ ده البقرة الأم تفضلت، انت واخد بالك؟ سبحان الله العظيم، عالم بقر، أي والله، تتعجب البقرة اللي هو بيعبدها دي بتعبد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولهذا المسلم وسط كل هؤلاء يقول الحمد لله، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. إذا أدرك الإنسان الفارق بين الجاهلية والإسلام وطن أقدامه على الصراط المستقيم شكرا لله على نعمة التثبيت، لأن شكر الله على نعمة الإسلام تكون بالثبات عليه والافتخار بالانتساب إليه. اوعى واحد يوطي راسه كده، ما انتش مكسور عينك، اوعى مع كل حادث تلاقي بعض الناس كده، وبالذات بتشوف تعليقات الفيس كما لو كنا مجرمين أو مدانين. لا يا أخي أبدا، لا ينبغي أن تكون بهذه العقلية أو بهذه الروح الانهزامية، فانتسابك للإسلام شرف لا يضاهيه شرف، والله العظيم لا يضاهيه شرف. والثبات على الإيمان نعمة، يمتن الله تعالى بها على صفوة عباده. قال سبحانه وبحمده في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويشاء. ثم عقب سبحانه على نعمة الثبات التي امتن بها على صفوة عباده بقوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فعلم بهذه الآية أن شكر الله سبحانه على نعمة الإسلام تكون بالثبات على الإسلام. شكر رب العالمين على نعمة الإسلام تكون بالثبات على نعمة الإسلام. وهنا يأتي الجواب على السؤال الثاني الذي طرحته سلفا في أول اللقاء: كيف أثبت على الإسلام؟ اعلم أخ الإسلام أن المولى سبحانه وبحمده شرع لنا سبلا من سلكها واتجه بها إليه منحه سبحانه وبحمده حلة الثبات وحباه بنعمة التثبيت. وإليك بعض الطرق المعينة على الثبات على الإسلام. أولا، وهذا أهم ما يجب أن تعرفه في هذه الليلة، واللي معاه بقى موبايل يكتب اللي جاي ده، كلمني جاي ده بفلوس، بفلوس بجد. أول طريق للثبات على الإسلام معرفة الإسلام وتعلم أركانه وأحكامه وفهم مقاصده وخصائصه وإظهار قيمه ومحاسنه. هذا أول ما يجب أن تثبت عليه، وهذا أصل الأصول، لأنك لا تثبت على شيء تجهله، ولأن الإنسان عدو لما يجهله. إذن كيف أثبت على ما أجهل بغير علم بدين محمد بن عبد الله؟ يا إخوة، لا يمكن أن أثبت، لا يمكن. ولهذا كل الأطروحات الدعوية في التيار الإسلامي التي قامت وتقوم ولا تزال تقوم على تجميع الناس بغير أصول كانت نتيجتها الفشل، وستكون نتيجتها الفشل. دي مسألة يعني إيه؟ عارف أنت؟ أنت بتخبط دماغك في الحيط وكل مرة تقول دي مش الحيط. يا عم والله حيط، يا عم أنت فاهم غلط. لا، هي مش حيط، خلاص توكل على الله، ربنا يفتح عليك. خد بالك لو جالك ارتجاج في البوخ هترجع تقول دي إيه؟ دي حيطة. فيبقى دي رقم واحد. أول حاجة في الثبات على الإسلام يا إخوة، نتعلم هذا الإسلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل، إذ العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وعمل. وخلي بالك، تزداد أهمية طلب العلم في أوقات الهجمات الشرسة التترية على الإسلام، لا سيما إذا جاءنا بعض المتدينين، مش هقول بقى الجماعة التانيين، وسألوك عن بعض الشبهات التي يرددها أعداء الله تعالى كالعلك. معنى أن أنت جاي تسأل معناها أن أنت بدأت تصاب بشيء من الاهتزاز العقدي، فأنت لازم تاخد بالك من الحكاية دي، لابد وأن تتعلم. طب أنا عايز أعرف الإسلام، أنا عملت لك خريطة كده خفيفة، وبالذات الخريطة تنفع مع الناس اللي بيحبوا القراءة، سواء كانت قراءة سندوتشات للقراءة الصغيرة، الكتيبات الصغيرة، أو قراءة متوسعة بعض الشيء. اكتب لعلك تنقذ. وتنقذ غيرك. أول حاجة أنا جبت لك الإسلام في عيون غربية منصفة وأقلام نظيفة اتسمت بالإنصاف والعدالة. ممكن نقرأ مثلا كتاب الإسلام خواطر وسوانح للكاتب هنري دي كاستر، ترجمه من الفرنسية أحمد فتحي زغلول أخو سعد زغلول. ماشي يا أخوانا؟ والكتاب ده كويس جدا. مش في حصة إملة. الإسلام خواطر وسوانح لهنري دي كاستر، ترجمه من الفرنسية أحمد فتحي زغلول. في كتاب جميل كمان اسمه الإسلام في عيون غربية، وده جميل، للأستاذ الدكتور الفاضل المناضل محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. والدكتور محمد عمارة ده شوكة في حلوق ناس كتير، علمانيين بقى، منصرين، شيعة، ملحدين، مجرمين، يعني هو الراجل عارف تخصص، بيشتغل في الشوك. فجزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يعلي مقامه وأن يغفر له بعض أخطائه التي وقع فيها، وأرجو أن تكون هذه الأخطاء في بحار حسنات الرجل، فمن حسنات الرجل أن تعد سيئاته. وده منهج احنا محتاجينه في المرحلة بتاعت الجزارين اللي شغالين الأيام دي. ماشي يا اخوانا؟ فانتبه رحمك الله، في هذا الكتاب كتاب جميل. في كتاب جميل كمان اسمه الإسلام منهج حياة لفيليب حتى، طبع دار العلم للملايين، وده كتاب جميل جدا، أنصح إخواني باقتنائه وقراءته. وفي كتاب كمان اسمه إنسانية الإسلام، إنسانية الإسلام لمارسيل لوازار. وفي بقى كتاب ده لازم يكون عندك، لازم يكون عندك في مكتبتك، اسمه إيه؟ اسمه شمس العرب تسطع على الغرب. شمس العرب تسطع على الغرب لمين؟ واحدة من أشهر المستشرقات المنصفات، لزغريد هونكا. وفي كتاب جميل جميل لو قريته كده هتبقى قاعد يعني ايه بتستمخ كده، تعمل دماغ زي ما بيقولوا، اسمه قالوا عن الإسلام للأستاذ المؤرخ عماد الدين خليل، ده رجل كاتب عراقي رائع. ماشي، ده كله الناس دي بتتكلم عن الإسلام من بره. ماشي، نخلينا بقى نتكلم احنا عن الإسلام، احنا المسلمين. عايزك تقرأ كتاب جميل اسمه أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع، طبعة أضواء السلف، ودي كانت رسالة دكتوراه. وفي كتاب جميل كمان اسمه الإيمان والحياة للدكتور يوسف القرضاوي. وفي كتاب جميل اسمه الإسلام يتحدى، وده بقى للناس اللي عندها مخ، اخواننا بقى اللي عندهم اشكاليات مع بعض الدكاتره ونظريه التطور ونظريه الانفجار العظيم والقصص دي. كتاب ده جميل قوي، الاسلام يتحدى، للشيخ وحيد الدين خان او للاستاذ وحيد الدين خان. في كتاب جميل ايضا اسمه فطريه الدين للدكتور محمد اسماعيل المقدم. وفي كتاب اسمه الإسلام والأديان للدكتور مصطفى حلمي. طب أنا لو أنا مش من هواة الحاجات الكبيرة دي، ممكن تديني بس كده إيه حاجة تمشيني؟ آه هديك ثلاث حاجات تمشيك أو أربع حاجات تمشيك. ماشي، حاجات صغيرة كده. أول حاجة عايزك أنت تقراها كتاب جميل رائع جامع مانع، تقريبا يقع في 200 صفحة من القطع الوسط، وده كتاب رائع بالنسبة لأي شاب وبالذات في الجامعة. اسمه إن الدين عند الله الإسلام، للدكتور محمد يسري إبراهيم، طبعة دار اليسر. هناك كتيب 30 صفحة. أيوة محمد خايف يقول لي قول لي قول لي اسمه عشان عايز أقرأ. الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. أنا عايز أعرف محاسن الإسلام بس بشكل إيه؟ عام، مش بشكل تفصيلي. فكتيب ده جميل قوي، الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، صاحب كتاب إيه؟ تيسير الكريم الرحمن، اللي هو صاحب التفسير المشهور. وفي كتاب ثالث صغير برضو اسمه ماذا خسر العالم، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، طبعا معروف لأبي الحسن الندوي. وفي كتاب رابع جميل قوي، ده هينفعك انت في الرد على الجماعة اللي بيقولوا او بيجردوا الإسلام من كل خير، زي خالد منتصر وشركاء اللي بيقول ان الإسلام لم يشارك في نهضة الأمة. الإسلام لم يشارك في نهضة الأمة، هي الأمة نهضت إلا بالإسلام؟ ده طبعا بيعتمد اللي قاعدين قدامه إيه؟ مهاجرين، يعني كانوا شاربين تقريبا وبيعملوا دماغ عليه. والله في كتاب جميل قوي اسمه ماذا قدم الإسلام للعالم، للدكتور راغب السرجاني، ده مهم جدا. جايب لك بقى علماء التكنولوجيا، جايب لك علماء الفيزياء، علماء الكيمياء، علماء الأحياء، علماء الطب، علماء الشريعة، علماء الفلك، علماء، جايب لك بقى رصد كامل شامل لعلماء الإسلام في القرون القديمة. وصلت؟ وفي كتاب اسمه أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية لأحمد الملا، طبع الدار القلم. وهناك كتاب جميل قطع صغير كده اسمه عطاء الإسلام الحضاري، للأستاذ أنور الجندي رحمة الله تعالى عليه. وأي كتاب تجد عليه اسم الأستاذ أنور الجندي تقتنيه كده وانت ايه مطمئن. أسأل الله أن يرحم هذا الرجل رحمة واسعة. طيب يا مولانا، لو أنا ابتليت بأن أنا قاعد في مكان أو في مدرج أو في كلية أو على الإنترنت وطرحت شبهات، ممكن أرجع لإيه؟ في عند حضرتك موسوعتين جمال جد جايبة تقريبا كل الشبهات حول قضايا الإسلام المختلفة. موسوعة اسمها موسوعة محاسن الإسلام والرد على شبهات اللئام، ودي قام عليها الشيخ أحمد ابن سليمان أيوب وجماعة من طلبة العلم والباحثين المتخصصين. وفي موسوعة تانية طبعتها نهضة مصر اسمها موسوعة بيان الإسلام، 4 ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقريبا 26 مجلد من القطع الكبير. يعني أنا عايزك تتبسط غاية الانبساط. أي شبهة بفضل الله تم الرد عليها من 440 عالم في الفقه والعقيدة والسيرة والتفسير والحديث والفلك والجيولوجيا والأحياء والفيزياء والاقتصاد. أي خدمة؟ أنا عايزك بس تقول للعلمانيين موتوا بغيظكم، ماشي يا أخوانا. وفي مواقع الناس اللي ثقافتها إلكترونية، موقع مؤسسة تبليغ الإسلام، موقع سبيل الإسلام للرد على الشبهات، موقع دعوة لغير المسلمين بعدة لغات، موقع الإسلام اليوم، موقع الألوكة، موقع المسلم، ملتقى أهل الحديث، ما شاء الله قلت لله. في موقع اسمه موقع بيان، موقع بيان ده اللي هو يعتبر بيرد على الشبهات من موسوعة بيان الإسلام. وصلت؟ يبقى أول حاجة يا مولانا علشان تثبت على الإسلام تتعلم الإسلام. بالله عليك في دين في الأرض قول لي فيه؟ ده أنا قاعد أحكي لك ولو قعدت يعني أستفيض معاك والله العظيم ستسجد شكرا وتقول الحمد لله الذي شرفني بالانتساب لهذا الدين. ادخل معرض الكتاب ده ادخل تلاقي الجماعة اللي انتوا عارفينهم دول واخد بالك قاعد يلف ويدور عليك ويديك كتاب مش عارف ايه بجنيه الراعي الصالح بجنيه واس شرفنا وبتاع ويوقف وعلشان يجيبك يوقف بنت عريانة لو انت ولد ويوقف ود عينيه زرقاء وشعره سايح للبنات طرق رخيصة ما فيش لا حجة بقى ولا برهان ولا بيان ولا مناظرات ولا الكلام ده فيش الكلام ده هيجيب منين هو؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا صح ولا لا؟ شوف سبحان الله الإسلام بقى قاعد يتألف فيه بقاله إيه ورسائل ماجستير ودكتوراه ورسائل تخصصية ورسائل علمية والمسألة الواحدة ممكن تفرد في مجلدات فتتعجب لثراء وقوة هذا الدين وقوة لغة هذا الدين وقوة كل ما يتصل بالإسلام سبحان الله العظيم. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. ثاني سبب من أسباب الثبات على الإسلام التخلق بأخلاق الإسلام. وقد قيدت كلمة الأخلاق بالإسلام لأننا نحن المسلمين متعبدون بالأخلاق الإسلامية دون غيرها. إحنا ملناش دعوة بأخلاق الغرب يا أخوانا، ما هو الغرب له أخلاق والشرق له أخلاق والملحدين لهم أخلاق والشواذ جنسيا لهم أخلاق والعراة لهم أخلاق والإباحيين لهم أخلاق صح ولا لا؟ نحن الأمة المسلمة لنا أخلاق إسلامية. كلمة إسلامية مقيدة لكلمة الأخلاق حتى تفهم أن مرجعيتنا في أخلاقياتنا هي إلى الإسلام. بمجرد التخلق بأخلاق الإسلام تثبت نفسك وتدعو غيرك، وهذه من بركات أخلاق الإسلام سبحان الله العظيم. حينما نقرأ يا إخوة مثلا في الجاهلية عن أبي سفيان، أبي سفيان بن حرب ده حاجة كبيرة قوي، ده رأس من رؤوس الكفر آنذاك، رجل كبير في قريش، فيروح كده يقعد ويعرض أو يعرض عليه أن يأتي إلى هرقل، فهرقل يسأله يقول له طب اديني كده ترجمة موجزة للرجل الذي ظهر فيكم. فسأله بعض أسئلة فأجاب أبو سفيان بكل حيادية ومصداقية. فلما خرج الناس اللي قاعده يعني بتقول له يعني طب قول الصدق بس فلفله شويه يعني حط عليه ايه حط التاتش بتاعك. فقال لولا ان ياثروا علي كذبا لكذبت بشانه. ما ينفعش العرب تعيرني وتقول علي انني ايه انني كذاب وهو كاف. طب تخيل ده لما يسلم أخي بالك، شوف الخنساء مثلا، الخنساء شوف لما صخر توفي وعملت المرثية، عارفين انتوا طبعا انتوا اكيد درستوا الرثاء بتاع ايه الخنساء، اعيني جودة ولا تجمودة، الا تبكيان لصخر الندى، الا تبكيان الجريء الجميل، الا تبكيان الفتى السيدة طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرة امرأة، قاعدة طولتم بس بايه بالعربي. ما ايوه بس دي تشتغل للطامه بس ايه دي اسمها الرثاء. فالرثاء ده اللي هي يعني قاعده بتولول بس بطريقه صحيحه بتقول ابيات شعريه واخد بالك انت ازاي. لما اسلمت تجملت بالصبر وتجملت بفكره الاحتساب، ما دام في سبيل الله انا موافقه اتوكل على الله، ورفعت رأسها وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. قال له ايه الفرق؟ الفرق ان في اصل كويس اللي هي الفطرة زائد الاسلام يساوي اخلاق مستقيمة زاكية نامية ثابت لا تتبدل ولا تتغير. أخذت بالك أنت إزاي؟
السبب الثالث أيها الإخوة من أسباب الثبات على الإسلام نصرة هذا الدين في كل وقت وحين، وهذه مسألة هامة جدا. ربنا عز وجل جعل نصرته سببا لتثبيت العبد، قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فدل ذلك على أن الإنسان إذا اشتغل بنصرة دين الله عز وجل ثبته وفتح عليه وأعانه ويسر له. أخد بالك، ده كمان بيعصم، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ، لو اشتغلت الله يعصمك، لو نمت في بيتك ما تعرفش بقى البلاوي بتنزل عليك من ايه. قال لا، ده المفروض يعني يحصل العكس. قال لا، وتلاقي بقى ايه، تلاقي الفتاوى تضل ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، يعني التدين تهلك والدعوة الى الله تهلك. قال لا، امال شرب الحشيش والبنجو ومعاكسة الحريم ده ايه؟ نجاة. واخد بالك انت ازاي؟ ما هو ما تمشي ازاي؟ لا، واستدلال في غير محل تمام. الولد بدا يلتزم ويطلق لحيته ويحفظ قران، فابوه يقول له يا ابني ربنا اللي بيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلك. طب ما نعرف سبب ورود الايه، طيب عفوا سبب نزول الايه نعرف، عشان ما نطلقش الايه القران في غير ايه، في غير محله. فأنت تتعجب سبحان الله العظيم. فإحنا بنقول لا، نصرة الدين من أسباب تثبيت الله عز وجل للعبد. رابعا، التحلي بالقول الثابت السديد في الدنيا والآخرة. القول الثابت هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تثبت على هذا. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. راجعت تفاسير هذه الآية عند تقريبا ما يزيد على 10 من المفسرين، فوجدت أن جماهير المفسرين على أن تثبيت الله تعالى للذين آمنوا يكون في الدنيا وفي القبر وعند الحساب يوم القيامة. يكون في الدنيا بأن تعيش على التوحيد وللتوحيد، ويكون في القبر عند سؤالك من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. هو في سؤال قبر، في يعني في حساب. انت متأكد من الحكاية دي؟ هتزعلوا كده النخبة المسقفة وابراهيم عيسى. هو الراجل بيقول لك، وهو وبعدين لما هو يقول انت لازم تبقى ايه، تعمل كده، لان دول النخبة المثقفة ان هما لما يتكلموا الناس تعمل ايه، تفتح بقها كده اهو، اتفهمت؟ فهو بيقول لك مفيش عذاب قبر، بس ربنا بقى بيقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لما نيجي نقرأ قالوا ويثبت الله الذين آمنوا في قبورهم بأن لا يفتنوا عند السؤال فيلهم الجواب، كما في حديث البراء بن عازب الطويل. قالوا طيب وفي الآخرة؟ قالوا عند الحساب يوم القيامة. وانت واقف كده قدام الملك المليك سبحانه وبحمده، يطلق الله لسانك ويثبت فؤادك وجنانك. الله، عايز اكتر من كده حاجة؟ ثلاث مواطن للثبات انت بحاجة اليهم. قال ابن عباس في تأويل قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال
حين يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. الله. خامسا من مواطن الثبات ومن أسباب الثبات الإنفاق في سبيل الله. خد بالك يا عم الشيخ أحمد، يقول الإنفاق في سبيل الله من أسباب الثبات. جبنا الكلام ده منين؟ أم قالوا ارجعوا إلى آية في سورة البقرة، قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الآية. يؤم جماعة المفسرين يقول في قوله تعالى تثبيتا من أنفسهم، قالوا أي يقينا من أنفسهم في أثناء دفعهم للمال. عنده يقين ثابت إن هو لو دفع قرش ربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليه. فده موطن من مواطن الثبات، وبالذات مع الفلوس، تعرف مع ضيق العيش. النهاردة أنت ممكن فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح إيه؟ شحيح. صعبة. لا وكمان إيه؟ تخاف الفقر وتخشى وترجو الغنى. صح، واخد بالك؟ فأنت كده يعني قدام الناس لو دفعت 10 جنيه يبقى النهاردة لو كان معايا مثلا 100 جنيه يبقى أنا رجعت بكام؟ ب90. يبقى أنا كده خسران ولا كسبان؟ لا، قصدي قدام العين المجردة اللي هي العين الأدمية خسران. ده في 10 جنيه راحت مني. خد بالك، لا رحت جبت بقى سندوتش من أهل الشام مثلا، ولا شربت بقى عصير، ولا بشرقت نفس. ده أنا شو بقى عارفت 10 جنيه جبس اللي هي اللي أيام زمانية. خد بالك. طيب الحقيقة بقى إن أنت لو أنفقت بيقين يفتح عليك ويبارك لك في رزقك وأهلك ومالك وحاجاتك. خد بالك أنت إزاي، والبركة دي بقى جندي خفي. إن شاء الله ممكن أنت يسر لنا كده، إن شاء الله ممكن نبقى نتكلم عن قصة البركة دي في لقاء كامل، وعثر البركة في حياة الإنسان يعني حاجات لا تتخيل. سبحان الله العظيم. ستة من أسباب الثبات على الإسلام الدعاء. لما ربنا قال في القرآن ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقال عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وقال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كل هذا يحمل هذا المعنى، أننا بحاجة إلى سؤال الله أن يثبت قلوبنا. وإذا تكلم الله تبارك وتعالى عن الثبات في القرآن وضرب لنا أمثلة لهذا، كان لزاما علينا نحن يا إخوة أن احنا نعمل إيه؟ أن نجتهد بقى في هذا الأمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى الثبات فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سابعا من أسباب الثبات فعل المأمور وترك المحظور. كلما كان العبد أسد قولا وأحسن عملا كان أشد تثبيتا. قال الله تبارك وتعالى آية في محكم التنزيل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن كلما فعلت ما توعظ به، كلما اجتهدت على تحقيق هذا المعنى، كلما فتح الله عز وجل لك ويسر لك وهداك. دي مسألة مهمة جدا. في قنطرة عند كتير من إخواننا بين العلم والدعوة. القنطرة دي في الغالب مش موجودة، اللي هي العمل. يعني انت بتتعلم ليه؟ يقول لك عشان ابقى شيخ. لا، انت بتتعلم عشان تبقى عبد. خلي بالك الحكاية دي، انت بتتعلم عشان تبقى عبد. ماشي عم أسامة؟ يبقى انا بتعلم عشان ربنا يرضيني، عشان انا ابقى عبد لله، فلما ابقى عبد لله ربنا يرضيني وياخد بيتي. حد فاهم حاجة؟ وصلت؟ فدي مهمة. يبقى انت بتتعلم ليه؟ عشان ابقى عبد. ولما ابقى عبد وحقق في نفس العبودية اللي انا قاعد شغال عليها دي، ربنا بقى يرضيني وياخد بيتي. طب انت بتتعلم ليه؟ واحد تاني مثلا بتيجي جمعة ليه؟ عشان امضي حضور. هم كده قالوا لي في البيت لازم تنزل صلي الجمعة، فانا يعني خلوهم ينزلوا من على ودني، فبنزل اصلي بمضي حضور بس وخلاص. مسكين والله، مسكين ده ممكن ما يبقالوش اجر خالص. خد بالك انت ازاي مسكين. ثامنا من اسباب الثبات تدبر القرآن الكريم. ما تقراش القرآن زي ما بتقرا الجرايد، ما تقراش القرآن زي ما بتقرا الروايات، ما تقراش القرآن زي ما بتقرا ميكي ماوس، ما تقراش القرآن وانت تعبان عايز تنام تشخر، ما تقراش القرآن وانت عندك فتور، ما تقراش القرآن في فضلة وقتك بسرعة كده. تلقرافات سريعة اللي انا قلتها دي محتاجة منك تأمل، لان دي اسمها موانع تدبر القرآن. ماشي يا اخوة؟ في رسالة طيبة قوي اسمها الطريق الى القرآن للشيخ ابراهيم السكران فك الله اسره، وانا كنت علقت عليها في 6 مجالس، هتلاقوها على موقع الطريق الى الله. يا ريت الاخوة تقرأها، الطريق الى القرآن للشيخ ابراهيم السكران. قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن تدبر القرآن سبب من أسباب إيه؟ سبب من أسباب إيه؟ من أسباب التثبيت. تاسعا من أسباب التثبيت التأسي بالأنبياء والصالحين والدعاة السابقين. التأسي بالأنبياء سبب من أسباب الثبات. قال الله عز وجل: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبقى أنت بتقتدي باثنين، تقتدي بالأنبياء وبتقتدي بالإيه؟ بالصالحين. لو اقتدينا بالأنبياء، سيد الأنبياء هو محمد. طبعا انت لو عدنا نتكلم بقى عن النبي عليه السلام وعن اللي حصل مع النبي عليه السلام، واتكلمنا بقى عما يعني وقع للنبي عليه السلام، شوف النبي عليه السلام ثبت قدام ايه. اول حاجة ثبت قدام العالم كله، يعني النبي عليه السلام لما خرج يدعو الإسلام ما كانش في حد في الأرض غيره في الوقت ده. فأنا عايزك تخيل واحد بس قدام أرض، ليس على ظهر الأرض من يدعو للإسلام آنذاك إلا النبي عليه السلام. طب الموضوع صعب قوي. ورغم ذلك انتشرت ديانته. طب أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان لما تبقى أنت في كلية أنت ملتحي تقول لي أنا في المدرج ما فيش غيري، ربنا يعينك ويبقى في منك 50 بقى، تعمل لنا 50 نسخة، عشان المفتاح لو ضاع يبقى فيه معانا 49. وصلت؟ اصل الاخت فلانه ما فيش حد لابس نقاب او لابس حجاب شرعي غيرها. ربنا يفتح عليك ويكرمك وتقدري تعملي حاجه اسمها الدعوه الفرديه، وتبداي تنخرطي وتذوبي في المجتمع الطلابي، فتبداي تطلعي لنا اخوات. هو ده ممكن جدا 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 جدا، يعني ممكن واحدة تبقى لابسة ميني جيب تتحول إلى أخت، أمال إيه؟ يا بسهولة ويسر. وممكن تبقى حاجة أحسن مني ومنك. أنت متأكد من الحكاية دي؟ وصلت؟ فأنت محتاج تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء عشان تثبت. شوف خباب بن الأرط كده يقول لك شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة من البرد، فبنقول له ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا أنت مش واخد بالك يا خباب ولا إذا النبي نفسه يعني في حالة من الاستضعاف واضحة صح. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم نطر البردة وقال لا تعال، لقد كان يؤتى بمن كان قبلكم يوضع المنشار ما بين مفرق رأسه، المنشار يتحط كده في وسط رأسه يفصله نصه، ما يرده ذلك عن دين. مش انت اول ما حد يقول لك خلي بالك ده حد سأل عليك تقول عليا بعدت داخل الجامع تاني، فهي لا فهي عم اللي انت بتعمله ده، اهدى كده واخشع وتوب يا ابني اللي انت بتعمله ده واخد بالك. فتعجب. وبعدين يقول النبي عليه السلام يقول له يطمنه يقول له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خبيب بن عدي ده أسلم، ده غير خباب، خبيب أسلم وكان سنه صغير تقريبا 16-17 سنة، فأخذوه بتاعه وعملوا معاه مسوم. أترضى أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك وأن يكون محمد بدلا منك الآن؟ احلى أدأنك وزبط نفسك يا ابني وبتاع، وإحنا هنعينك ونزبطك، سيبك بقى من الدروشة اللي انت فيها دي يعني، وشوف مستقبلك بقى عشان تتجوز وجيب عربية كده شبح تقعد تشبح بها الناس وتجري بقى وكده، تجري عند أدب العربية والبنات تجري وراك وحلق حوش بقى أخي بارك انت ازاي. أظن ده عرض يحتاج تفكير حتى. طب سيبونا فكر يا جماعة. قال والله والله لا أرضى أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي وأن يصاب محمد بشوكة. في حاله أنشد القائل فقال أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي في دم من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى وتصاب أنف محمد برعافي. لا ده تربية بجد، ناس متربية بجد بقى أخي بالك بجد، صلى الله على من رب هؤلاء. عاشرا من أسباب الثبات على الإسلام حب الله ورسوله وكراهية الكفر والعودة إليه. حديث أنس بن مالك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما أن يكره أن يقذف فيه في النار. الأخيرة من أسباب ثبات الإسلام التربية الإيمانية، إن أنت وبالذات الجماعة المربين لازم يعتنوا جدا مش بدماغك بس. بعض الإخوة بيشتغلوا على دماغ الأخ زي الكمبيوتر كده، حفظت سمعت قريت أخبار العقيدة إيه، طب لخصت الكتاب الفلاني، يا عمي على دماغي بس في عندنا حاجة تانية اسمها إيه، حاجة اسمها قلب، عليك بقلبك فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. ما تشتغلش أنت على القلب خالص، والقلب ده مش حاجة مهمة. عشان كده يا اخوانا احنا لازم نجتهد مثلا على مسألة الذكر، لما تحرص على الذكر ده يكون سبب من أسباب تثبيت الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ها واذكروا الله. من أسباب الثبات ها الذكر، العبادة. إذا أنت بحاجة إلى الانتباه إلى مسألة التربية الإيمانية أو التربية الإيه؟ التعبدية. الحديث عن الثبات حديث طويل ممتد يحتاج منا إلى لقاءات إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء بإذن الله يكون في الأسبوع المقبل حول الثبات أمام الفتن إن شاء الله عز وجل، هذا في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يهدي أفئدتنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يغفر لنا زلاتنا وآثامنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.